فإذا كان من الأموال كالذهب والفضة والإبل والبقر والغنم أو من غير كالذهب والفضة والأكسية والأغذية يقال له لقطة، وأما إذا كان من الحيوان فيقال ضالة إذا كان من البهائم ونحنها، ويقال له لقيط إن كان من الآدميين دون البلوغ. هذه العبارة قوله رحمه الله باب اللقطة، راد أن يشرع المصنف رحمه الله في بيان أحكام الضائعات من الأموال ونحوها، وقد بينت الشريعة الإسلامية ما يجب على المسلم إذا وجد مال أخيه المسلم من حفظه ورعايته والسعي في تحصيل الأسباب لمعرفة صاحبه ورده إليه، فإن الإنسان ربما سقط منه ماله وهو لا يدري وضاع عنه ولربما ضاع منه، فيحتاج المسلم فيحتاج إلى حفظ ذلك المال حتى يتمكن صاحبه من وجدانه. وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث التي اشتملت على أحكام اللقطة، وفصلت في بيان ما يجب على المنتقض ومتى يحكم له بأخذها والتصرف فيها، وما الذي يترتب على ذلك الأخذ فيما لو طرأ صاحبها يوما من الأيام فوجده فيكون ضامنا له. يقول المصنف رحمه الله باب اللقطة، مناسبة اللقطة للجعالة أن باب الجعل تضمن جملة من المسائل والأحكام التي غالبا ما يكون فيها الجعل في الأشياء الضائعة، واللقطة من الضائعات، فهناك توافق بين باب الجعالة وبين باب اللقطة. وقوله رحمه الله باب اللقطة أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة باللقطة. ومن أجمع الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة عن الذهب لقطة الذهب والفضة، فقال عليه الصلاة والسلام اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، وإلا فشأنك بها، إن جاءك صاحبها فأعطها إليه، وإلا فشأنك بها، فإن جاء ربها يطلبها يوما من الدهر فأعطها له. ثم سأله عن ضالة الإبل فقال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. ثم سأله عن ضالة الغنم فقال عليه الصلاة والسلام إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، متفق عليه. هذا الحديث الشريف اشتمل على جملة من الأحكام، فبين مشروعية التقاط اللقطة ما لم تكن من ضالة الإبل، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أخذ ضالة الإبل، فقال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، فحرم أخذها. وحمل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤذي الضالة إلا ضال، وقد عمل بذلك جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان في سفر وكان معه بهمه وبقره، فجاءت بقرة ودخلت بين البقر فطردها رضي الله، أمر بطردها رضي الله عنه، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤذي الضالة إلا ضال. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين النوعين، وبين أن هناك شيئا يجوز التقاطه وهناك شيء لا يجوز التقاطه. الشيء الذي يجوز التقاطه من الذهب، من سائر الأموال من الذهب والفضة، فلما سئل عنها قال عليه الصلاة والسلام اعرف وكاءها وعفاصها، فالوكاء هو الخيط الذي يشد به القرطاس أو يشد به كيس المال، اعرف وكاءها وعرف وعفاصها. العفاص هو الوعاء، وقيل الشيء الذي يوضع على فم القارورة أو الزجاجة، ف فالعفاص المراد به الوعاء الذي تحفظ به، وفي زماننا الشنط والصناديق، يعني اعرف الشيء الذي كانت اللقطة موجودة فيه، نوعية الشنطة، لون الشنطة، كذلك أيضا معرفة وكاءها، معرفة الآن في زماننا هل لها قفل أو ليس لها قفل، كل الأوصاف التي يمكن عن طريقها أن يستدل على اللقطة يضبطها الواجب والملتقط ويحفظ ذلك. وإذا خاف النسيان كتبه، ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أنه يعرفها حوله، قال عرفها سنة، فأمر عليه الصلاة والسلام بتعريفها سنة، وسنبين كيفية التعريف وحكم التعريف. واشتمل الحديث أيضا على أنه بعد مضي السنة الكاملة ولم يأتي صاحبها أنه يملكها، أي يملك اللقطة حكما واجدها، ولذلك قال فهي وديعة عندك، يعني اعتبرها كالوديعة، بمعنى أنه يملكها حكما لكن ليس بالوديعة الاصطلاحية التي تقدمت معنا أحكامه، إنما أراد كأن صاحبها وضعها عندك وديعة، أي أننا إذا أذن لك الشرع بأخذها والتصرف فيها إنما هو حكما لا حقيقة، بحيث لو جاء صاحبها تقول له والله عرفتها سنة ولم تأتي فأنا أملكها، إنما أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين أنه بعد مضي السنة وعدم إتيان صاحبها أن من حقك أن تتصرف فيها وتكون كالمالك لها لكن حكما، بحيث لو جاء صاحبها لم ترتفع يده الحقيقية عن ذلك المال. فإن جاء صاحبها يطلبها يوما من الدهر، سواء هذا فيه دليل على أنه سواء طالت المدة أو قصرت، وأن يده لا زالت باقية على المال، وأن طول المدة وما يسمى في عرفنا بالتقادم لا يسقط الحقوق، وفي هذا رد على ما تسير عليه بعض القوانين الوضعية من إسقاط الحقوق بالتقادم، سواء كان ذلك في العقود المنافع أو العقود المعاوضات الأخرى، فتجد مثلا من يغسل الثياب يقول إذا لم تأتي خلال 6 أشهر فلا تسأل عن ماله، هذا ليس له من أصل ولا يعتبر شرعا موجبا للحكم، وجوده وعدم على سواء، صاحب المال أحق بماله متى وجده ولو جاء بعد دهر من الزمان، فالعبرة برجوع الحق إلى صاحبه بغض النظر عن مدة طارت أو قصرت. بيّن عليه الصلاة والسلام مع كوني الملتقط يتعب في السؤال عن صاحبه ويتحمل مشقة التعريف وعناءه وعبء الحفظ للمال، ومع هذا كله يطول الزمان ويتصرف في المال ويأخذه حكما، مع ذلك لا يسقط ذلك حق صاحبه، فالمال لصاحبه وأموال المسلمين محرمة إلا إذا أذن بها أهلها أو أخذت باستحقاق أذن به الشرع. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام النوع الثاني من الضوال من اللقطة، وهي ضالة الإبل، فسأله زيد رضي الله عنه عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها، أي لا خوف عليها، فالإبل لا يضرها ولو مضت المدة الطويلة لأنها تصبر على الماء وترد الشجر فتأكل، فيستطيع صاحبها بالتحري والسؤال أن يجدها. ثم إن الإبل من المعروف أنها تحل إلى مكانها إلى مرعاها، ولربما باع الرجل إبله في مكان بعيد جدا قد يبلغ مئات الكيلومترات، ثم يفاجأ يوم من أيام وقد رجعت له الإبل، وهذا معروف. ولذلك القصة المعروفة للجرمي لما أجلت خزاعة جرهما عن البيت وانطلقوا، يعني أبعدتهم عن مكة، ابتعدوا أكثر من 300 كيلومتر، ثم حنت إبلهم فنزحت إلى مكة ودخلت حتى نحرت في مكة، وهي التي صارت فيها القضية المعروفة. فالشاهد أن في الأبيات المشهورة كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، أسباب هذه الأبيات أن الإبل حنت إلى مرعاها بمكة وهم كانوا على أكثر من 300 كيلومتر، وهذا يكون حتى بين العشية والضحى، يعني الإبل ربما تجلس 3 أيام و4 أيام في مكانها الجديد ثم تحن إلى مرعاها القديم. فإذا ضالة الإبل لها حكم خاص، خصتها الشريعة بهذا الحكم أنه لا يتعرض لها الإنسان، فهي تدفع عن نفسها، فلو هجم عليها صغار السباع دفعت عن نفسها وحمت نفسها، فلذلك لا يتعرض لها. وأما بالنسبة للنوع الثالث الذي اشتمل عليه الحديث وهو ضالة الغنم، فلما سئل عنها عليه الصلاة والسلام خفف في حكمها وقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا النوع من الضلال وهو الغنم لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يبقى في المكان الذي هو فيه، فإذا ترك أكله الذئب فلا يدفع عن نفسه، أو يأتي صاحبها فيجدها، لكن لم نجد صاحبها، ليس هناك دليل على أن صاحبها موجودا، لأنه لو كان موجودا لما أصبحت في العراء، فإذا الاحتمال الثالث أن تأخذها. وانظر إلى حكمة الشريعة كيف اشتمل هذا الحديث على الثلاثة الأنواع. النوع الأول الضعيف الذي لا يمكن أن نجد صاحبه غالبا ولا يمكن أن يدفع عن نفسه وبقاؤه ضياع وتلف، وهو الغنم، فقال تملك بالأخذ. ثم النوع الثاني وهو الذي تتبعه همة صاحبه ويحصل عنه السؤال والبحث والتحري، وهو ضالة وهي لقط الذهب والفضة. والنوع الثالث الذي هو أعلى مما يدفع عن نفسه ويمكن أن يبقى في مكانه ولو مدة طويلة، وهو ضالة الإبل، فأعطت الشريعة لكل نوع حكمه، وهذا يدل على كمال هذا الشرع وأنه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى الذي قص الحق وهو خير الفاصلين، وتمت كلمته صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. يقول المصنف رحمه الله باب اللقطاء في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق باللقطة، يشمل ذلك الركن الأول وهو الشيء الملتقط، والركن الثاني وهو الملتقط الشخص الملتقط، والركن الثالث وهو صفة الالتقاط، والأحكام المترتبة على الأركان الثلاثة. فيبين لنا من هو الذي يلتقط يجوز له الالتقاط، ومن لا يجوز له الالتقاط، ومن حكم إذا التقط غير الأهل فمن يتولى عنه، والركن الثاني وهو الشيء الملتقط على التفصيل الذي ذكرناه ما يجوز التقاطه وما لا يجوز التقاطه، والركن الثالث صفة الالتقاط سواء من جهة كونه يلتقط بقصد الملكية أو يلتقط بقصد التعريف، وتارة يكون في حكم الغاصب وتارة يكون في حكم الملتقط، وقصد بهذا أن يبين الأحكام المتعلقة بهذه الأركان كلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس، فأما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف. قال رحمه الله: وهي مال.
وهي أي اللقطة، واستفتح باب اللقطة ببيان حقيقة اللقطة، اللقطة لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومن عادة العلماء رحمهم الله أن يبدأوا أولا بالتعريف، لأنه عن طريق التعريف يمكن للإنسان أن يحكم على الشيء، فقال: وهي أي اللقطة مال. والمال هو كل شيء له قيمة، سمي لذلك لأن النفوس تميل إليه وتهواه، ويشمل ذلك الذهب والفضة وغيرهما، فالمال هنا عام. وهي أي اللقطة مال، سواء كانت من الذهب أو الفضة أو الأكسية أو الأغذية أو الأقلام أو الكتب أو غير ذلك مما له قيمة. قوله رحمه الله: وهي مال، هذا العموم له تخصيص، سيأتي إن شاء الله أن اللقطة تختص بالذهب والفضة وما في حكمها دون بهيمة الأنعام كما ذكرنا، لأن هذا النوع من الضائعات والضوال له حكم خاص يتكلم عليه العلماء في باب اللقيط، والضوال من الإبل والغنم يلحقونها بباب اللقطة. وهي مال
أو مختص،
أو مختص، اختصاص الإنسان بالشيء تميزه به دون غيره، والخاص ضد العام، ومعنى ذلك أنه شيء يثبت لك على سبيل الرخصة على سبيل الخصوصية فتكون مختصا به. فمن أمثلة ذلك أكرمكم الله كلب الصيد. كلب الصيد لو قال المصنف اللقطة مال، هي مال، لم يشمل كلب الصيد، أن كلب الصيد ممكن أن يضيع من صاحبه ويأخذ حكم اللقطة، أنه قد تكون اختص به الإنسان أذن له الشرع أن يصيد به، وكلب الحراسة أذن له أن يستخدمه في الحراسة، فمثل هذا لو ضاع يأخذ حكم اللقطة من تعريفه ورده إلى صاحبه. نعم.
ضل عن ربه.
ضل عن ربه، ضل بمعنى تاه، وإما أن يضل عن ربه أو يسقط من صاحبه، كالنقود تكون في جيب الإنسان ثم تسقط، فهذا الوصف قوله ضل يخرج المسروق ويخرج المغصوب، فلا يسمى لقطة لأنه أخذ من صاحبه قهرا، الذي يأخذ من صاحبه قهرا هذا مغصوب، والذي يأخذ من صاحبه على سبيل الخفية إما خلسة أو غفلة فهو سرقة، فلا يأخذ حكم اللقطة، ضل عن صاحبه.
وتتبعه همة أوساط الناس.
وتتبعه همة أوساط الناس، الضلال ضلال الشيء عن صاحبه، اللقطة نعرف أنها ضلت عن صاحبه بأن نجدها ساقطة في الطرقات، نعرف أنها سقطت من صاحبها، أو نجدها مثلا في أماكن الجلوس، من عادة الناس إذا جلسوا أن يضعوا أمتعتهم بجوارهم، فإذا وجد الكيس فيه المال أو الشنطة فيها المال أو فيها الأغراض يعني في نفس المكان بجوار المكان، نعلم أن صاحبها قد نسيها، فلم تظل هي ولكن صاحبها غفل عنها حتى نسيها في المكان، والمراد من هنا أن صاحبها افتقدها، سواء كان ذلك بإهمال منه أو كان بأي سبب من الأسباب، فكل شيء ضاع من صاحبه فإنه يحكم بكونه لقطة من حيث الجملة. نعم.
وتتبعه همة أوساط الناس.
اللقطة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون شيئا له قيمة وإما أن تكون شيئا لا قيمة له. فلما قال المصنف رحمه الله وهي مال، هذا عام، فلو نظرت إلى الشيء الغالي فهو مال، وإذا نظرت إلى الشيء التافه فهو مال. التبرة تعتبر مال، القلم الذي قيمته نصف ريال مال، الدفتر الذي قيمته لو حتى القرش والقرشين مال، لأن له قيمة، وقد يكون شيئا نفيسا قيمته عشرات الألوف أو مئات الألوف فهو مال. فإذا قوله رحمه الله وهي أي اللقطة مال عام، فالشريعة خصصت هذا العموم وبينت أن اللقطة التي لا تتبعها همة صاحبها، همة صاحبها وهي الشيء اليسير الذي لا قيمة له أو له قيمة ليست لذات بال في أوسط الناس، فهذا مرخص فيه ومخفف في أمره. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه مر على تمرة فقال عليه الصلاة والسلام لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. فالتمر مال، وكان الرجل ينزح الدلو الواحد بتمرة واحدة يعني لها قيمة، ولربما كان الرجل طعامه اليوم كاملا تمرة واحدة من الضيق والجهد، هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وهذا الورع الكامل بأتم وأكمل ما يكون تورع عليه الصلاة والسلام عنها. فقوله لا أكلتها دل على أن يد صاحبها قد خلت عنها، هذا يدل على أن الشيء الذي ليست له قيمة ولا تتبعه همة صاحبه، بمعنى أنه لا يطلبه ولا يبحث عنه، فالتمرة إذا سقطت من الإنسان لا يذهب يبحث عنها غالبا. وهكذا الحفنة اليسيرة من الأرز في زماننا، الحفنة من البر، الحفنة من التمر كذلك، فهذه لا تتبعها همة صاحبها فإنه فيخفف في حكمها ولا يجب تعريفها ولا تأخذ أحكام اللقطة العامة. ومن الأدلة أيضا حديث جابر رضي الله عنه أنه قال خفف، وفي رواية رخص لنا في الصوت والعصا يأخذه واجده، يعني الصوت القديم الذي تضرب به الدواب لو وجده الإنسان أخذه، مع أنه في حكم اللقطة، لكن لما كان الصوت لا تتبعه همة صاحبه، والعصا ونحوها لا تتبعه همة صاحبها، خفف فيها. ففي زماننا لو وجد قلما رخيصا أخذه واجده، وهكذا بالنسبة للثياب، إذا كان الملبوس الذي تركه الإنسان لا قيمة له، وقيمته أو قيمة يسيرة، يعني لا قيمة له، أي ليست قيمة بذات بال، يجوز للإنسان إلا أخذه أن يملكه، يملكه مباشرة ولا يحتاج إلى تعريف. نعم.
فأما الرغيف،
قال رحمه الله لا تتبعه همة، الاهتمام بالشيء، العناية به، والأموال منها ما يهتم به الإنسان ومنها ما لا يهتم به ولا يكترث. فلما جاء الفقهاء رحمه الله يريدون أن يفرقوا بين الشيء الذي يأخذ حكم اللقطة العامة وبين الشيء الذي لا يأخذ هذه الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في سنته، فلما قال جابر رضي الله عنه خفف لنا في الصوت والعصا، هذا يدل على أن الشيء اليسير لا يلزم تعريف به ولا يأخذ أحكام اللقطة العامة. إذن نحتاج إلى وضع ضابط ووضع ميزان يفرق به بين الشيء الذي يأخذ حكم اللقطة والشيء الذي لا يأخذ حكم اللقطة، فوضعوا ضابطا وهو همة أوساط الناس، وقالوا الوسط، لأنه دائما في التقديرات الغالبة ينظر إلى أوساط الناس، فمثلا قاعدة العادة محكمة، لما جاء العلماء يضعون الاحتكام إلى العرف وضعوه بالضابط الغالب، فالغالب هو الذي يكون في الوسط، ليس لأهل الغنى ولا لأهل الفقر، ليس لأهل الغنى ولا لأهل الفقر. فكذلك هنا بالنسبة للأموال لا ننظر إلى الأشياء الغالية ولا ننظر إلى الأشياء الرخيصة جدا، ولكن ننظر إلى أشياء الوسط ونجعلها هي التي تسري عليها أحكام اللقطة، فنقول من باب أولى إذا كانت أغلى من هذا. وعلى هذا وضع المصنف رحمه الله أوساط، والوسط هو المقام الذي يكون بين الطرفين، الغالي والرخيص. فاللقطة هي الشيء الذي ليس بالرخيص جدا، الشيء الذي ليس برخيص جدا، فإذا كان رخصه تتبعه همة أوساط الناس، يعني ممكن يكون رخيص عندي، الرخيص عندي قيمة 100 ريال لغنائي، كوني غنيا قد يكون رخيص 1000 ريال وقد يكون رخيص 10000 ريال، فمن الناس من تكون 10000 عنده كالريال من كثرة ما أنعم الله عليه من المال، ومن الناس من تكون 1000 ريال عنده غنى. فإذا ننظر إلى أوساط المجتمع، وهذا يختلف باختلاف الأعراف والأزمنة والأمكنة. فالقاضي والشيخ والمفتي وطالب العلم إذا سئل عن شيء هل هو لقطة أو لا، ينبغي أن ينظر إلى الوسط. والمصنف رحمه الله ابتدأ بهذه الجملة، لأن أول ما تبحث من أحكام اللقطة أن تعرف ما هو الشيء الوسط الذي تتبعه همة أوساط الناس، حتى تقول بعد ذلك يجب تعريفه ويجب كذا وكذا من أحكام اللقطة. فهو يقول ينبغي أن نضع ضابطا بأوساط الناس، وأوساط الناس تختلف باختلاف الزمان والمكان، بل قد تجد مجتمعا يكون وسط المال فيه 1000 ريال، بحيث أن ما دون 1000 يكون شيئا يسيرا، وقد تجد مجتمعا الوسط فيه 100 ريال، وبحيث أن ما نزل عن 100 يكون، وقد يكون 10 ريال. فإذا يرد هذا إلى كل عرف بحسبه. فقال رحمه الله نعم.
وتتبعه همة أوساط الناس،
تتبعه يعني يعتني صاحبه بالبحث عنه والسؤال عنه، لأننا لا نستطيع أن نكلف شخصا التعريف بمال لا يريده صاحبه أو لا يشغل به صاحبه، ففي ذلك عناء ومشقة، لأن أحكام اللقطة صعبة والتعريف باللقطة في عناء وفي مشقة. نعم.
فأما الرغيف،
الفاء للتعريف للتفريع، الفاء للتفريع، أي إذا ثبت أن اللقطة مال وضاع عن صاحبه، مال ضائع عن صاحبه وتتبعه همة صاحبه أو مالكه، تتبعه همة مالكه، فإنه إذا كان رغيفا يعني شيئا لا قيمة له فإنه لا يعتبر لقطة. يعني أراد أن يفرع على التعريف السابق بحيث يخرج ما ليس من اللقطة. فأما الرغيف فإن الخبز
نعم. والصوت
والصوت الرغيف ما تتبع همة صاحبه، لكن لو جئت مثلا في عرف قد يكون مثلا في مجمع من الناس في نزهة مثلا، والرغيف عندهم له مكانة وله قيمة، أو رفقة من السفر من الفقراء والضعفاء الرغيف عندهم له قيمة وله مكانة، فحينئذ ما نقول مباشرة بمجرد أن يجد رغيف، لأن الوضع هنا يختلف عن الوضع العام، فهو يتكلم عن الغالب، وإلا قد يكون الرغيف له شأن، ولو في أيام المجاعة وأيام الشدة له شأن تتبعه همة صاحبه، إنما هذا التعبير بالغالب، والفقهاء يختارون أمثلة في الغالب. نعم.
والصوت
الصوت الذي يضرب به
نعم. ونحوهما
ونحوهما أي المراد مما لا تتبعه الهمة ولا قيمة له ذات ذال. نعم.
فيملك بلا تعريف
فيملك بلا تعريف أي أن صاحبه إذا فقده ووجدته فإننا نحكم بانتقال ملكيته إليك، يملك بلا تعريف مجرد ما تأخذه، كما يقول بعض العلماء فهو لواجده، وبعضهم يقول فهو لملتقطه، وهنا قال المصنف فيملك بلا تعريف، فأراد أن يبين أن الشيء التافه واليسير المسواك الآن لا تتبع همة صاحبه، يملك بلا تعريف، لكن في بعض الأحيان مثلا لو كان المسواك في فصل سقط في فصل ويمكن معرفة صاحبه نرده إلى صاحبه، ليست المسألة يعني أنها هكذا مطلقة، إنما المراد الغالب في الحال، الغالب في الحال أن مثل الرغيف ومثل الصوت لا يتبع همة صاحبه، لكن لو كان في موضع وفي حال مخصوص يمكن الوصول فيه إلى صاحبه يجب أن يرد إلى صاحبه، لأن أموال الناس مملوكة لأصحابها ولا يحكم بالانتقال متى ما أمكن ردها إلى أهلها. نعم.
ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. قال رحمه الله ومن امتنع من سبع صغير،
لما بين رحمه الله الشيء الذي لا قيمة له ولا تتبعه همة صاحبه شرع في ضده وعكسه. ومن امتنع من سبع صغير، في الحقيقة الأحاديث أو الآيات والأحاديث إذا جاءت إما أن تأتي نصا لشيء معين فتختص بذلك المعين، وإما أن تكون جاءت على سبيل التعبد فلا يبحث في علتها، وإما أن تأتي على سبيل التعقل ومعرفة معناها حتى يقاس غيرها عليها وهي الأصول. فإذا عندنا نصوص لا يمكن أبدا أن نجاوزها عن موضعها، جاءت بمخصوص اختص بها عليه الصلاة والسلام، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، هذا نص خاص به عليه الصلاة والسلام ويحكم بخصوصه، خاص أريد به الخصوص، وهناك خاص جاء على سبيل التعبد ما نستطيع أن نقدم فيه ولا أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا تعبدي جاء في فرضية صلاة الظهر بعد الزوال، ما نستطيع أن نحدث صلاة ثانية قياسا على صلاة الظهر، ولا نستطيع أن نحدث عبادة قياسا على هذه العبادة، خلاص هذا شيء تعبدي نقتصر فيه على هذا الوجه الذي جاء. وإما أن يأتي خاصا أريد به العموم، قاعدة ينبني عليها غيرها وأصلا يتفرع عليه ما لا يحصى من المسائل، وهذا هو منهج الشريعة في أكثر النصوص، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فالكمال أن تكون نصوص الشريعة قواعد عامة حتى تصلح لكل زمان ومكان. فمن أمثلة ذلك مسألة اللقطة، لما جاءنا الحديث مطبق عليه، لما جاءنا الحديث في ضالة الإبل قال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها، ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها أو صاحبها. هذا اللفظ من الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يتعرض الإنسان لضالة الإبل، لا يجوز أن يتعرض لضالة الإبل، هل المراد بذلك الإبل فقط بحيث لا يقاس عليها غيرها ونقول فقط الإبل وغيرها يلتقط ويأخذ حكم اللقطة، أم أن المراد بذلك أن الإبل تمتنع وتدفع فنقيس على الإبل غيرها مما يأخذ حكمها؟ لما جاء ذكر الغنم فقال عليه الصلاة والسلام إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فأسقط لك يبقى لأخيك أو للذئب. المالك هو أخوك المسلم، وقيل لأخيك يعني إذا ما أخذت أنت يأتي شخص آخر ويأخذها، لكن خلينا منها على الأصل أن أخيك من باب المقابلة، إنما هي لك فيقاس غيرك إذا جاء مكانك، وهذا أنسب. لأنك يعني إذا قلت إنما هي لك أو لأخيك يعني مالكها إن وجدها هذا أفضل، لأنه لما قال لك نزل غيرك منزلتك إن وجدها كما وجدتها، فإذا أسقطنا لك بقيت لأخيك أو للذئب، لأخيك إن وجدها أو للذئب إذا لم يجدها. طيب لما ذكر الذئب دل على أن في الحيوان المنتقى ضال معنى، وهو كون يدفع عن نفسه أو لا يدفع. فوجدنا الغنم لا يمكن أن يدفع من صغار السباع، أما كبار السباع ما يمكن لا الإبل ولا الغنم أن تدفع. لما قرر عليه السلام الإبل أن تترك على حالها فمعناه أن هناك علة لهذا الترك، فقال معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. لكن في الغنم، الغنم ممكن أن تجد شيء تستقي به وممكن أن تسير المسافات الشاسعة، لكن لا يمكن أن تدفع الذئب. فقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فدل على أن مسألة اعتداء السبع عليها مؤثرة في الحكم، وأن هذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على العلة التي من أجلها شدد في الإبل ويسر وخفف في الغنم. ومن هنا استنبط العلماء المعنى فقالوا لا يستطيع أن يدفع من صغار السبع، أو يستطيع أن يدفع يدافع عن صغار السبع. مثلا الآن الإبل البعير الناقة تستطيع أن تدفع لو جاء صغير الذئب أو جاء صغير الأسد أو السباع العادي من النمور، ممكن الإبل شديد البطش يمكن أن يدفع. وعلى هذا قالوا إن العلة كونه يدفع عن نفسه، وجعلوا الضابط صغار السبع لأن كبار السبع تعتدي على الإبل، ومع ذلك جعل الإبل سائدة هائمة ضالة حتى يلقاها ربها، فدل على أن العلة كونها لا تستطيع أن تدفع عن نفسها مع صغار السبع. فقال رحمه الله
ومن امتنع من سبع صغير
كالإبل كما ذكر عن السنان، ويقاس على ذلك الضباء والوعول والثيثل وتيس الجبل وبقر الوحش، هذا النوع والبقرة، هذا النوع في الحقيقة يعني هو من حيث الأصل إذا وجدت ظبيا يجوز صيده، وهذا لا إشكال فيه لأنه من المباحات وأحله الله عز وجل لعباده، والثيثل والوعل وتيس الجبل أمور أحل الله سبحانه وتعالى. فالمصنف لما قال ومن تنع من صغار السبع مراد أن يكون هذا الظبي ملكا لشخص، وليس المراد يعني مثلا الظباء التي والوعول والريم والغزال ونحن، إذا كان ملكا لأشخاص وظل وضاع فإنه يترك حتى يلقونه لأنه يدفع عن نفسه من صغار السباع. وكذلك يدخل في هذا ما يدفع عن نفسه من صغار السباع بالتوحش والفرار حتى ولو كان من الطير. وبناء على هذا الحمامة لو كان من الحمام الذي يربى البيتي الذي يسمى الحمام البيتي لو جاء لا يجوز لأحد أن يأخذه لأنه يمتنع من نفسه، ويمكن أن يدفع عن نفسه حتى يرجع إلى ربه وصاحبه. فهذه ينطبق عليها لا يؤذي الضالة إلا ضال، ما المعنى أنه يأخذه؟ ليس إلا الاعتداء على مال أخي يترك حتى يعود إلى صاحبه ومالكه، إلا إذا كان يعرف صاحبه فأخذها على نية أن يعطيها لصاحبه فلا إشكال. أما إذا لم يعرف صاحبه وعرف أنه من النوع البيتي الذي يربى يطرده عنه ولا يؤمن، لأن مثل هذا كالإبل تدفع عن نفسها ويمكن للحمام أن يعيش حتى يرجع إلى صاحبها أو يبقى على وجهه. نعم
كثور وجمل
كثور، الثور يدفع، والجمل كذلك البقر القوي يدفع. ومن أهل العلم من جعل البقر خارجا عن حكم الإبل، والصحيح أنه يأخذ، لأن جاء جرير رضي الله عنه وأرضاه أعطاه حكم الإبل وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إبل الضالة إلا الضالة. والسبب في التفريق بين الإبل والبقر أن الإبل تصبر أكثر من البقر، والبقر إذا ضاع في الفيافي وفي الصحراء غالبا ما يهلك، بخلاف الإبل، الإبل تصبر عن الماء أكثر، والبقر أضعف في الصبر من هذا الوجه، وإلا من حيث القوة ومن حيث الوصف في شبه بين البقر وبين الإبل. وبالمناسبة عند بعض العلماء يلحق البقر بالإبل في أكثر المسائل الشرعية، يقول وجدنا الشريعة تجعل الإبل والبقر يعني في حكم واحد، ولذلك يضحى للبقرة عن سبعة ويضحى بالبدنة عن سبع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن نسائه بالبقر، فجعل البقر محلا للتشريك كالإبل، فأنزلها منزلة الإبل. ومن هنا قالوا أن البقر تنحر ولا تذبح قياسا على الإبل. ومن أهل العلم من جعل البقر تارة يلتحق بالإبل وتارة لا يلتحق بها، وتختلف أحكامه. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الأولى فكأنما يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. قالوا ففرق بين الإبل والبقر، وأجيب بأن هذا من جهة الفضل لا من جهة الحكم، وقد يرتفق الاثنان حكما ويختلفان فضلا، فيكون أحدهما أفضل من آخر، لكن هذا لا يقتضي عدم تشريكهما في الحكم. نعم.
ونحوهما
مما ذكرنا ما يكون قويا على الدفع بنفسه. نعم.
حرم أخذه
يعني لا يدخل في جواز الالتقاط، فأصبحت الأشياء والأموال منها ما يجوز أخذه ومنها ما يحرم أخذه، ومنها ما يجب أخذه مما يكون فيه الغالب الضياع والتلف فيجب على الإنسان أن يأخذه، أو يعرف صاحبه فيجب عليه أن يأخذه حتى يعطيه إلى صاحبه. نعم.
وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب. قال رحمه الله وله التقاط غير ذلك من حيوان.
يقول المصنف رحمه الله وله، أي للشخص الواجد للضائع، التقاط أي أخذ الشيء الضال أو الساقط أو الضائع من غير الذي ذكرناه، الأشياء اليسيرة، الأشياء التي لها قيمة وتتبعها همة صاحبها، اختلف العلماء رحمه الله فيها. من أهل العلم من قال الأفضل والأكمل ألا تلتقط، أن تترك الشيء ولا تأخذه، ومن أهل العلم من قال الأفضل والأكمل والأعظم أجر أن تحتسب وتأخذه صيانة لمال أخيك المسلم، ومن أهل العلم من قال إن المسألة على الإباحة، ما نقول الأفضل الأخذ ولا الأفضل الترك إلا بالتفصيل. فإن كان الشخص يأمن على نفسه ويعرف في نفسه أن نفسه لا تتعلق بهذا الشيء، وأنه سيقوم بحقوق التعريف، وأن يده ستكون يد أمانة محافظة على الشيء، أو يغلب على ظني أنه سيوصل الشيء إلى صاحبه وأن صاحبه سيعود، هذه كلها أحوال ألحق بها حالة ذكرها بعض العلماء ونصوا فيها على وجوب الأخذ، وهي أن يكون الموضع الذي سقط فيه المال فيه سراق أو فيه فساق أو فيه أناس لا يحفظون حدود الله ولا حقوق المسلمين، بحيث يأخذونها ويطلفونها ولربما استغلوها في الأمور المحرمة، فيجب على الإنسان أن يأخذ عنده، يجب عليه الأخذ إذا كانت الأحوال هذه، بحيث يأمن على نفسه الفتنة ويغلب على ظني أن هذا المال لو ترك يأتي فاسق أو من لا خير فيه فيأخذه وقد يستعين به على حرامه، أو يغلب على ظني أنه سيجد صاحبه، فهذه الأحوال نص فيها على أنه يجب عليه الأخذ. فإن خف ذلك الشيء أو وجد غيره مما يمكن أن يقوم بهذا الأمر، يعني وجد غيره ويغلب على ظني أنه إذا لم يأخذه سيأتي إنسان صالح مكان فيه أناس فيهم خير، ويغلب على ظني أنه سيقع في يد غيره ممن يقوم بحقوق التعريف وغيره أفضل منه، فالأفضل الترك. ويروى هذا عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر أنهم كانوا يفضلون يكرهون أخذ اللقطة ويكرهون التعرض لها بما في ذلك من الورع وابتعاد الإنسان عن التبعة والمسؤولية. هذا إذا خاف على نفسه، إذا وجد الغير ولم يأمن على نفسه الفتنة. أما إذا وجد الغير وغلب على ظنه أنه لو أخذ هذا المال أنه يفتن به، وربما لم يأمن نفسه عليه لأن النفوس تختلف والأزمنة تختلف، ولربما تأتي الضائقات والعياذ بالله والحاجة، فتضطر الإنسان إلى ما 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 حرم الله عليه. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين، لأن الإنسان إذا غلبه الدين كذب في قوله وأخلف في وعده، لأنه يقهر على ذلك. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين من هذا، فهو ذل النهار وهم الليل. فالإنسان إذا غلب على ظنه أنه سيهتم بهذا الأمر ويشغله عما هو أفضل ويوجد غيره ممن يقوم به، فالأفضل أن يتركه إلى ذلك الغير، والأفضل له التورع وصيانة نفسه عن ذلك. في حكم هذه المسألة أيضا، إذا كان الموضع أهله أهل شر، يكون أهله أهل شر بحيث لو أخذ هذا المال تسبب له في الفتنة واتهموه بالسرقة أو تعرض الضرر، فيكون تركه حينئذ مقدما على أخذه، فيفصل في المسألة أخذ اللقطة وتركها على هذا التفصيل، أن الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال مختلفة، والإنسان يتقي الله على قدر استطاعته، فما كان موافقا لشرع الله بحيث يتأتى الحكم بوجوب أخذ اللقطة فيه أو ندها واستحبابها فإنه يحكم له بوجوب الأخذ واستحبابه، وما كان عكسا فعكس، وما كان انتفت فيه الموانع وانتفت فيه الدوافع يبقى على الأصل وهو الحل. قال المصنف فله، فنص على مرتبة الإباحة، له يعني يجوز له أن يأخذها، وهذا على سبيل التخيير، ويبقى التفصيل تارة يجب وتارة يسقط هذا الحل بوجود العارض عند وجود الموانع. نعم.
وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك.
من حيوان من ديانية، يعني سواء وجد حيوان أو غير، على التفصيل الذي تقدم معنا مما يجوز أخذه من الحيوانات وغيرها. له التقاطه، يعني هذا الالتقاط على التفصيل الذي ذكرناه وبين المصنف فيه، لأنه هو الأحكام المتعلقة بالالتقاط مفرعة على معرفة الشيء الذي يلتقط، فبعد أن بين لنا رحمه الله الشيء الذي يلتقط بين لنا أحوال التقاط اللقطة. من يلتقط اللقطة يلتقطها على صور، الصورة الأولى يلتقطها بقصد تعريفها وردها إلى صاحبها، والصورة الثانية أن يلتقطها بقصد أن يملكها وأن يأخذها. ففي الصورة الأولى إذا التقطها بقصد تعريفها والوصول إلى صاحبها إن كانت من جنس ما تنطبق عليه أحكام اللقطة لا إشكال، يصبح يعرفها وبعد مضي مدة التعريف يكون مالكا لها حكما كما سيأتي. لكن من أخذ اللقطة، هذه الصورة الثانية، من أخذ اللقطة قاصدا أن يملكها مباشرة، وجد قلم، قال قلم له قيمة وله بال وتتبعه همة صاحبه، وجد كتابا له قيمة وله بال وتتبعه همة صاحبه، وجد ذهبا وجد فضة فحملها وقال أريد أن أنفق من هذا المال، فهذا حكمه حكم الغاصب. يعني في الأول يكون حكم الملتقط ويد يد أمانة، وفي الثاني يكون حكم الغاصب، ففي الأول لا يضمن وفي الثاني يضمن. نعم. فائدة المسألة أنه لو التقط على الوجه الأول ونيته فيما بينه وبين الله أن هذه 10,000 التي وجدها يريد أن يعرفها ويوصلها إلى صاحبها فأخذها عنده، فضاعت أو سرقت من دون تعدي ولا تفريط لا ضمان عليه، لا ضمان عليه، لأنه ما تعدى ولا فرط، يده يد أمانة. لكن لو أخذها من أجل أن ينفقها ولم يفكر لا في تعريفها ولا شيء، إنما قال الحمد لله على هذا الرزق الذي جاءنا، والبعض يحمد الله عز وجل حتى ولو كان مال من سرقة، نسأل الله السلامة والعافية، فأخذ هذا المال وفي نيته أن يصرف، عنده ظرف أو شيء قال أريد الآن أن آخذها حتى أسدد ضائقة أو أشتري شيئا، فلما أخذها ابتلاه الله في الليلة التي أخذها أنه سرق منه أو ضاع منه، لو عرف صاحبها وجب عليها أن يرد له المال، في الأول أمين وفي الثاني غاصب، لأن يده يد، هذا فائدة يعني النية في الالتقاط، فله أخذها يفصل فيه بالالتقاط، إن التقطها بالوجه المعروف كانت يده يد أمانة ولا يضمن إلا إذا تعدى وفرط عند ضياعه وتلفه. وأما إذا أخذها على سبيل العمد، كان يجد مثلا شيئا وفي نيته أن يأخذه لحظه حظ أهله وولده دون قصد التعريف، فإنه في هذه الحالة يكون ضامنا وحكم حكم الله سبحانه.
إن أمن نفسه على ذلك،
هذا شرط له الأخذ، بشرط أن يأمن نفسه على ذلك، يعني على المال الذي أخذه. نعم.
وإلا فهو كغاصب.
مفهوم الشرط أنه إذا لم يأخذها على هذه النية وأخذها من أجل أن يستنفق على نفسه، وأخذها من أجل، ولذلك تجد يأخذها ولا يريد أحد أن يشعر أنه أخذ هذا المال، ولا يريد أحد أن ينتبه له، لأنه يريد أن يأخذه لنفسه. وإلا فكغاصب، فهو كغاصب، أي فحكمه حكم الغاصب كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حولا.
ويعرف الجميع، ما تقدم من الأشياء الملتقطة التي تأخذ حكم اللقطة يجب تعريفها، التعريف مأخوذ من المعرفة، والمراد بذلك أن يأخذ الإنسان بالأسباب التي يتوصل من خلالها إلى معرفة صاحبها. واختلف العلماء رحمهم الله، هل إذا وجدت مالا يجب عليك أن تعرفه؟ فإذا كان المال مما تتبعه همة صاحبه وحكمنا بكونه لقطة، هل التعريف واجب أو ليس بواجب؟ وجهان لأهل العلم رحمهم الله، أصحهما أن التعريف واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وعليه جرى عمل الخلفاء الراشدين في فتاوى بعضهم كعمر رضي الله عنه وأرضاه، وغيرهم كعلي رضي الله عن الجميع، أفتوا بالتعريف وألزموا به وأمروا به. ثم هذا التعريف فيه تفصيل عند العلماء، بالنسبة للأسبوع الأول يرى بعض أئمة السلف رحمة الله عليهم وبعض العلماء أن الأسبوع الأول الذي وجد فيه المال يكون التعريف فيه أشد، بحيث يعرف في كل يوم، لأن الغالب يعني في اليوم الأول، والأسبوع الأول الأمر أشد، ففي اليوم الأول لا يقتصر على مجرد وجدان، بل عليه أن يسعى بالسؤال والتحري في موضع المال الذي وجده فيه، أو في المضان، فإذا كان الموضع الذي وجد المال فيه فلات وبجوار الفلات منتزه يرتاده الناس، أو مسجدا يصلي فيه الناس، يعني يحرص على أقرب المواضع مما هو مظنة أن يوجد صاحب المال فيه أو يرتاده صاحب المال غالبا، فيسعى في اليوم الأول جهده في التعريف أكثر من الأيام الثانية، لأن اليوم الأول تكون الهمة أشد والاعتناء أكبر. ولذلك من الخطأ تجد البعض مجرد ما يأخذ المال يذهب به إلى بيته، فيسير الالتقاط سببا في إضاعة المال عن أصحابه، بحيث أنه لو ما ذهب إلى بيته ربما جاء صاحبه فوجده في مكانه، فيصبح التقاطه على هذا الوجه مخالفا لمقصود الشرع. وعلى ذلك جعل العلماء رحمه الله اليوم الأول الالتقاط أشد من غيره، والتعريف فيه آكد من غيره، وفي اليوم الأول خاصة إذا وجدت الأمارة أو القرينة أو العلامة على أنه يوم مقصود، مثلا يكون مقصودا لعبادة يوم الجمعة، فلو سقط المال في يوم جمعة فهنا أمار من الزمان على أن صاحبه سيعود إليه فينتظر إذا وجد المال بعد صلاة الجمعة يقف عنده ويحتسب الأجر عند الله عز وجل في المكان الذي يراقب من يأتي يسأل يراقب من يأتي يبحث. هذه هي النصيحة لعامة المسلمين فينصح لصاحب المال التعريف في اليوم الأول آكل وينصح الناس وحبذ دائما الخطباء يتعرضون لمثل هذه المسائل التي تتضمن بعض التنبيه بالسنن الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما تعم به البلد. الناس اليوم إلا من رحم الله بمجرد ما يأخذ المال يذهب به ولربما يجده في بلد غير بلد فيسافر بالمال فيغرر بحق صاحب الحق ولذلك ينبغي التنبيه على هذا. التعريف في اليوم الأول أشد وآكد ثم الأسبوع الأول قالوا كذلك في حكم اليوم الأول فيصبح الأسبوع الأول التعريف عند طائفة من أهل العلم يوميا يعرف الأسبوع الأول الذي وجد فيه المال يوميا لأن الغالب أن هذا الأسبوع يبحث فيه صاحبه فإن لم يتيسر له العودة في اليوم الأول لفذر تيسر له في اليوم الثاني لم يتيسر له في اليوم الثاني تيسر له في اليوم الثالث الرابع الخامس إلى الجمعة فإنه ربما لم يتيسر له أيام العمل فيأتيه الخميس والجمعة وهو يوم رفق يمكنه أن يأتي ويبحث عن ماله في موضعه. فهذا بالنسبة للواجب من حيث الأصل في التعريف أنه هو حكمه الوجوب ويكون في الأيام الأول آكد من الأيام الأخر. ثم بعد ذلك إذا قلنا بالتعريف سنة من أهل العلم من قال يضطرب الحكم أسبوعيا يصبح كل جمعة يقوم في الناس أو يضع إعلان أو شيء يتحرى عن صاحبه ويسأل. ومن أهل العلم من قال إذا عرف في الأيام في اليوم الأول والأسبوع الأول يوميا انتقل الحكم إلى الشهر فكل ما جاء شهر يجدد التعريف والسؤال والبحث والتحري عن صاحب المال حتى يجد. فالحكم أن التعريف لازم له يصح أن يعرف لنفسه أو يعرف وكالة يعرف لنفسه يقوم بنفسه يقول أيها الناس من ضاعنا يقول الشيء الذي هو مجمل كما سيأتي في صفة التعريف يوكل يقول لشخص تقوم وتنادي في الناس من ضاع له شيء فليأتني أو من ضاع له شيء يعني يأتي من أجل أن يتعرف على الشيء الضائع هل هو له أو ليس له. فيصح التعريف من الشخص أصالة ويصح وكالة ونيابة. أما صفة التعريف فالواجب أن يحتاط فلا يذكر من المال ما يمكن أن يتوصل إلى معرفته به يعني لا يذكر الصفات التي تختص بذلك المال التي يهتدى ويستدل بها عن طريقه إنما يقول من ضاع له شيء فليأتي من ضاع له مال يمكن فليأتي من ضاع له يعني كيس من ضاع له شنطة ونحو ذلك فليأتي. بعض العلماء يقول الأفضل أن يجمل عموما يعني يقول من ضاع له شيء لأن أهل الشر ربما تواطأ الأربعة والخمسة على أن يأتي الأول منهم لو قال من ضاعت له شنطة عرف أن المال في شنطة فيأتي الأول ويقول ضاعت لي شنطة قال ما لونها قال بيضاء قال ليست بشنطة. يأتي الثاني ويقول حمراء صفراء خضراء يتواطأ أهل الشر فيقرب عليهم الوصول إلى المال ولذلك الأفضل والأكمل أن يبهم وأن يكون هذا من باب النصح لصاحب المال فيقول من ضاع له شيء فليأتي من ضاع. ولذلك إذا قلنا على الوجه الأول أنه يبهم على الوجه الذي فيه إبهام يشمل ذلك النقود وغيرها فيقول من ضاع له شيء. وعلى الوجه الثاني يصح أن يقول مثلا من ضاعت له ساعة من ضاع له قلم من ضاع له كتاب فيحدد الجنس ويمكن أن يحدد النوع ويبقى التفصيل على صاحبه. لكن في الحقيقة القول الأول أحوط وأفضل وأولى فإنه أكثر دلالة على صدق صاحب الشيء. إن إذا جاءك الشخص وقال لي أنا ضاعت لي شنطة حمراء وفيها 10,000 ريال يصبح في هذه الحالة تطمئن إلى أنه لأنك ما ذكرت شيء لم تذكر شيء. لكن لو أنك قلت من ضاعت له شنطة وفيها نقود فليأتي على القول يعني يجمل نوع إجمال، يأتي الأول ويقول ضاعت من شنطة لونها صفراء فيها مثلا 10,000، والثاني يقول 8,000، حتى يصلون إلى ما هو عين المال. ممكن بعد 5 أو 6 أو 7 أشخاص يمكن معرفة قدر المال، ولذلك الاحتياط في هذا أولى، وينبغي على الإنسان أن يأخذ بأسباب الاحتياط نصيحة لصاحب المال، نصيحة لصاحب الحق. نعم.
في مجامع الناس
يكون التعريف في مجامع الناس، لأنه حق ضائع في كل من كل شخص من أهل ذلك الموضع يحتمل أن يكون صاحبا له، فيعرف في مجامع الناس. مجامع الناس مثل أمام المساجد بشرط أن لا يشوش على المصلين فيها والذاكرين، الأسواق العامة والخاصة لأن الناس تجتمع فيها، الحدائق التي يجلسون فيها، وهكذا بالنسبة للأماكن الخاصة التي يرتادونها كالمدارس ونحوها والدوائر إذا كانت قريبة منها، فيحتاط في تعريفها في المجامع. نعم.
غير المساجد،
غير المساجد يعني داخل المساجد، لكن التعريف خارج المسجد عند باب المسجد بشرط أن لا يزعج الناس. ومن هنا يفرق بين وضع ورقة الضائعات داخل المسجد وخارج المسجد، فداخل المسجد منهي عن نشد الضال. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: أيكم رأى البعير الأحمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا رده الله عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا رده الله عليك، فإن المساجد لم تبن لذلك. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. المساجد بيوت الله، وبنيت من أجل ذكر الله عز وجل، ولم تبن للدنيا ولأمور الدنيا، فبناء على ذلك لا يجوز التعريف بالأشياء الضائعة في المسجد ولا نشدها والسؤال عنها في المساجد. فيجوز خارج المسجد، ويجوز أن يضع إعلانا، والأفضل أن لا يضع على أبواب المساجد، لأن وضع الإعلانات على أبواب المساجد سواء مثلا يريدون استئجار محل أو يريدون مثلا معرفة شيء ضائع ينشدون الضالة، سيزدحم الناس على أبواب المساجد وينشغلون عن ذكر الله عز وجل فيها. فلذلك الأفضل والأكمل صيانة المساجد بحيث تكون على أطراف الجدران برة بعيدة عن المسجد، خارجة عن المسجد، فهذا أكمل. أما على الباب نفسه يؤدي إلى ازدحام الناس ومضايقة الداخل والخارج المسجد، والباب نفسه ربما فتح على داخل المسجد فيكون حكم داخل المسجد. ولذلك لا يجوز وضع الإعلانات على الأبواب والنشدة على الأبواب بالإعلان إلا إذا كان الباب على خارج، على خارج وبشرط ألا يضر، لكن الذي يشاهد أنه يضر وأنه يشغل الناس عند خروجه. وعلى هذا يعني ينبغي أن يكون في ركن المسجد في طرف المسجد أو بعيدا عن الباب بالقدر الذي لا يضيق الداخل والخارج، وإلا لو وضع على الباب وضيق بالداخل والخارج فإنه يحمل الإثم والوزر في ذلك. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له، أنه إذا وضع حتى لو إعلان عن محاضرة وضعه على باب المسجد يؤدي إلى ازدحام الناس وتلقى الناس دخولهم وخروجهم، هذا يضر بالناس. ولذلك لا ينبغي أن يتسبب الإنسان في أذية المصلين داخلين أو خارجين، فيوضع الإعلان في موضع أو يتحفظ وضع لوحات الإعلان في مكان، كون الشخص يحرص على أن الكل يعرف ويقول على الباب يعرفون، أبدا هذا ليس المهم. المهم أننا نتقي الله عز وجل ونضع لوحة الإعلان في مكان بعيد عن الباب، يأتي من يريد الخير، فلو جاء 10 ممن هم أهل الخير وأصدق رغبة في الخير أحسن من الغثاء الذي لا خير في حضوره وقد يكون حضورها أضر من نفعه. نعم.
حولا
سنة، اختلف العلماء في القدر الذي تعرف به اللقطة. فورد عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بالتعريف 3 سنين، ومن أهل العلم من ضعف الرواية عنه في ذلك لأن الرواية فيها شك، لا أدري قال 3 أو سنة، فقالوا لوجود الشك في 3 ضعفت لأنه في الرواية الصحيحة حولا وسنة، فالثابت في السنة السنة، يعرفها سنة كاملة وعليه العمل عند جمهرة أهل العلم. لكن إذا قلنا إن السنة هي الحد الأعلى، ثم تختلف الأموال واللقطات بحسب غلاءها وقيمتها وتتبع همة صاحبها، فإذا كانت مثلا 100 ريال تتبعها همة صاحبها لكنها ليست بذلك المال الكثير الذي يكلف ملتقطه بالتعريف سنة، فيخفف في المدة، ويمكن أن تكون إلى 3 أشهر، يمكن أن تكون إلى ربع السنة 3 أشهر، ربما إلى ثلثها، إلى ثلث السنة 4 أشهر، أو ربعها 3 أشهر، أو نصفها 6 أشهر، يعني على حسب الأموال نفسها. فإن كان المال له بال ك10,000 ريال، ك5,000 ريال، 4,000 ريال، يعني له همة وله يعني حاجة بحيث أن صاحبه يبحث عنه ومظنة أن يأتي طيلة العام، فإنه يعرف سنة كاملة. هذا من حيث مدة التعريف، يعرف سنة كحد أعلى، وبعد السنة يحكم بملكيته. وأما إذا كان دون المال الكثير وتتبعه همة صاحبه ولكنه ليس بذاك الذي يعني له القيمة الغالية، سواء في الكتب أو في الثياب أو الملبوسات أو الساعات أو نحوها، فيمكن أن يعرف بعض السنة ويقتصر على ذلك. ولذلك أفتى الإمام أحمد رحمه الله وبعض أئمة السلف رحمه الله بالتعريف إلى شهر، وبالتعريف إلى 3 أشهر، وبالتعريف إلى 2، وبعضهم يفتي بالتعريف جمعة واحدة، كأن يكون الشيء له تتبعه من صاحبه لكنه ليس بذاك الذي له القيمة الكبيرة التي يكلف فيها المنتقد بالتعريف السنة كاملة. نعم. حولا أي سنة، وسمي الحول حولا لأن الأحوال تختلف فيه، ولذلك يقول يعرف الضائع سنة لأن السنة فيها جميع الفصول، وإذا سقط منه في أيام من السنة ربما لا يعود إلا فيما هو قريب منها أو مثلها، فالسنة هي غاية أو نهاية اليأس غالبا، يعني إذا مضت سنة وما وجدناه فمعنى أنه ضائع عن صاحبه، فجعل السنة كحد أعلى، والسنة تشهد بقوتها. نعم.
ويملكه بعده حكما لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. قال رحمه الله: ويملكه بعده حكما.
ويملكه أن يملك المال الملتقط بعده، أي بعد التعريف سنة، حكما لا حقيقة، حكما بحيث يتصرف فيه، فيجوز له بيعه، ويجوز له هبته، يجوز له التصدق به، يعني يتصرف فيه حكما لا حقيقة، بحيث لو جاء صاحبه يوم من أيام يطلبه ووصفه صفته التي يعرف بها وجب عليه أن يضمن له مثله إذا لم يكن موجودا. وهذا هو قول ما صريح قوله عليه الصلاة والسلام: وليكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يطلبها يوما من الدهر فأدها إليه، فوصفها فأدها إليه. لكنه لا يتصرف في المال إلا بعد أن يعرف صفاته، فيكتب عدد النقود وصفة، أولا جنس النقود ذهبا أو فضة، ثم نوعها إذا كانت من الفضة من مثلا الريالات أو من الدراهم من أي عملة من العملات، ثم هل هي من فئة 100 ريال في زماننا، فئة 50، أم فئة 500، وهل هي محفوظة برباط أو مفرقة، وهل هي كلها في موضع واحد من الشنطة مفرقة على مواضع، وإذا كانت موضوعة في شيء داخل كتاب هل هي مفرقة أو مجموعة، يعني الصفات التي كانت عليها الوديعة مما يمكن أن يتوصل بها إليها. تنقسم الصفات إلى خارج عن الشيء الملتقط وشيء ملتصق بالشيء الملتقط. فالشيء الخارج مثل وعاء، مثل الرباط، وفي زماننا أرقام الشنطة إذا أمكنه أن يعرفها، وكذلك نوعية الشنطة ولونها وهل هي قديمة أو جديدة، وصفة الحالة التي كانت عليها، يعني فين وجدها، المكان الذي وجدها فيه، في السوق، هل هي على الكرسي الذي يجلس عليه الإنسان أو أسفل منه؟ الإنسان غالبا يتذكر مثل هذه الأشياء، فهذه الصفات الخارجة يضبطها ويكتبها، وهذا أحبط أفضل من يوم ما يجد المال يكتب ملاحظات على المكان الذي وجده فيه والصفة التي كانت عليها هذه الشنطة. كذلك أيضا الصفات للمال نفسه من جهة جنسه ونوعه وقدره، في زماننا نوعية العملة، مثلا قد يكون المال مشترك ما بين الريالات والدولارات، تكون عملتين، قد تكون ثلاث عملات، وصفات هذه العملات وصفات وضعها في الشنطة، وهل معها شيء آخر ليس معها، كل هذا يكتبه ويدونه، ثم يتصرف في المال، يتصرف فيه، يبيعه، يهبه، يتصدق به، يفعل به ما شاء. فإن جاء صاحبها، صاحب اللقطة، يسألها يوما من الدهر قرب الزمان أو بعد، فالواجب عليه أن يضمن إذا وصف بالصفات المعتبرة. الصفات في الحقيقة لا يكلف صاحب اللقطة أن يصف صفات دقيقة، لو وصف الصفات غير يعني مكتملة لكنها تدل على صدقه، والرجل معروف بالأمانة نرضى به، لأنه ما كل واحد يستطيع أن يتذكر، ربما أن الشخص يضع المال في الشنطة وهو لا يعرف هل هو مربوط أو مفكوك، مثل الأشخاص الذين يكونون في تجارة ويبيعون ويشترون مباشرة، تارة يربط المال، تارة يعطى المال مربوطا، تارة يعطى مفرقا، ما يستطيع أن يتذكر على هذا الشيء على هذه الصفة، ما يحرج صاحبها ذلك الإحراج. هناك دلائل فعلا تدل على صدقه، شخص جاء وقال أنا ضاعت لي شنطة مثلا من نوع الفلاني، وكان ضياعها في محطة مثلا القطار، في المطار، في محطة السيارات الفلانية، وكان ضياعها في يوم الجمعة، وكنت واضعها بين رجلي تحت الكرسي، لكن ما يستطيع أن يقول لك هل الذي بداخله من فئة المئات من فئة الخمسمائة، لكن قال لك أنا أعرف أنها 10,000 ريال، 10,000 ريال أخذتها ووضعتها في الشنطة. وفي بعض الأحيان ممكن أن يصف لك وصفا صحيحا من الخارج لكن يعجز عن ما بداخله، ويعطي شيئا تقريبيا غالب على الظن أنه أنها ماله، رجل معروف بالأمانة والعدالة والاستقامة ودين وفيه خير، وجاءك وقال أنا في ذلك اليوم بعت واشتريت أشياء فأدخلت مالا وأخرجت مالا، لكن أنا أقدر أنا خرجت من البيت ومعي 20,000 ريال وبعت واشتريت في حدود 5,000 ريال، وأظن أن المبلغ ما بين 15 وما بين 20، لا ينقص عن 15 ولا يزيد عن 16 أو 17. لما تنظر إلى هذا الكلام مع أمانة الرجل وعدالته وشهود الناس له بالصدق والأمانة، تطمئن غالبا إلى أن المال ماله. فإذا الوصف من صاحب الوديعة لا يشدد عليه إلا في أحوال مثل من يعرف منه الاحتيال والكذب، وسبق أن جاء أشخاص وعرفوا بعض الصفات أو استطاعوا أن يطلبوا بعض الصفات بحيث يغلب على ظن حصارها في الصفة الفلانية، في هذه الحالة يحتاط الإنسان. فإذا لا بد من النصيحة، وهذا يختلف حسب اختلاف الأحوال والظروف والأشخاص، فإن المال إذا كان بين أمة معروفة بالصدق ليس الحال كما لو كان بين العكس. نعم.
فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه؟
لم يحدد زمانا معينا ولا وقتا معينا كما ذكرنا، فهو حق لا يسقط بالتقادم، لزمه وجب عليه دفعها دفع اللقطة إليه. نعم.
والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما.
السفيه والصبي، هذه الجملة شرع فيها المصنف رحمه الله في بيان الركن الثاني، بعدما بيّن اللقطة وأيضا الركن الثاني وهو صفة الالتقاط، شرع في بيان الملتقط، الشخص الملتقط. الشخص الملتقط يكون بالغا عاقلا، ويكون صبيا أو مجنونا أو سفيها. فالصبي ليس له ولاية على المال، فإذا كان لا يلي مال نفسه فمن باب أولى أن لا يلي مال غيره. إذا التقط الصبيان مالا وجاءوا به فإننا نطالب ولي الصبي أن يقوم مقامه، فوالد الصبي يقوم بتعريف المال وعلى الصفة التي ذكرناها، ووالد المجنون كذلك إذا كان وليا مسؤول عنه. فإن كان محجورا عليه بسبع إن كان رقيقا فسيده، إن كان محجورا عليه بالرق فسيده، فالسيد يقوم مقام عبده إلا إذا أذن له بذلك. نعم.
ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. ومن ترك حيوانا بفلات،
من ترك حيوانا بفلات، عند العلماء شيء يسمى الأصل وشيء يسمى الظاهر. في الشريعة تتعلق بعض الأحكام بالأصول وتقول الأصل كذا وتبقي الحكم على هذا الأصل. عندك ماء في البيت وحوله أطفال، أو سقطت نجاسة حوله ما تدري هل سقطت في الماء أو لا، تقول الأصل واليقين أنه طاهر ولا تحكم بنجاسة. عندك فراش يلعب عليه أطفال فيحتمل أن البول أصابه ونجاسة أصابته، تقول اليقين أنه ما حدث فيه هذا فهو طاهر حتى أتأكد وأتيقن أن هناك نجاسة. تبقى على الأصل دائما حتى يرد ما ينقلك عن هذا الأصل، هذا يسمى بالأصل. هناك شيء يسمى دلالة الظاهر، والظاهر يحتكم إليه ويعمل به، والشريعة أناطت به أحكاما فيبني عليها المسلم ولا ينتقل إلى ضد ذلك الظاهر حتى يدل الدليل على خلافه. بالنسبة للحيوان، إذا كان الحيوان من جنس ما يأخذ حكم اللقطة ولكن جاء الدلائل على أن صاحبه لا يريده وعلى أن صاحبه قد تخلى عنه، هذه الدلائل إن كانت بصريح قوله قال أيها الناس الذي يريد منكم أن يأخذ هذا المال فليأخذ، هذا صريح القول. في دليل ظاهر ليس بقول لكنه فعل، تستبيح به الشيء وتأكل وتشرب وتعتبره حلالا لك بهذا الظاهر. لو شخص جاء وفتح على جدار بيته صنبورا وأخرجه على الطريق ووضع كيزان الماء وبرد الماء وصار الإنسان يشرب من هذا الماء، بمجرد ما تمر على الصنبور تعلم أن صاحبه قد أذن بالشرب منه، دلالة ظاهر معروفة واضحة. لو بنى مسجدا وفتح أبوابه علمنا أنه قد أوقف هذا المسجد لله، لكن ما تلفظ بلفظه وليس هناك دليل بصريح عبارته، لكن دلالة الظاهر دالة على أنه قد تصدق بهذا الشيء. في القديم يعني كان الناس من الخير ولا زال، وقد رأيت هذا بعيني في بعض مزارع المدينة، كانوا إذا أرادوا الصدقة بالنخل يغرس صاحب البستان نخلات خارج السور ويسقيها من داخل المزرعة، فكل من مر يعلم أن هذه النخلات صدقة. وإلى الآن لا تزال توجد في قباء في بعض المزارع بعض قدماء المدينة تجد السور مبنيا والثلاثة الأربع نخلات خارج السور، هذه دلالة ظاهر على أنها صدقة. لكن ما يستطيع أحد أن يأتي إلى دخل نخل داخل سور ويدخل عليه ويقول إنه مباح، لأن السور حينما بني عليه دل على أنه مملوك لصاحبه وأن صاحبه لم يأذن بالدخول فيه. هذه كلها دلالات ظاهر يعمل بها ويحتكم إليها على تفصيل طبعا. فإذا ترك الإنسان شيئا، الركب حينما تراهم الآن ينزلون في مكان، كانوا في القديم تسير القافلة من الإبل ثم يتركون أشياء وراءهم، يعرف السابل وابن السبيل والمار أن هذه الأشياء تركت لمن جاء. مثلا الآن لو جئت بالفحم تركوا فحما في موضع موقده، تعلم أنهم قد تركوا استغناء عنه فتملكه وتأخذه، دلالة ظاهر دالة على التمليك والإذن بالانتفاع، يكون بعد ذلك تمليك للمنفعة وتارة يكون تمليكا للذات. فسواء كان تمليكا للمنفعة أو تمليكا للذات فإنه يعمل بهذا الظاهر ويحتكم إليه. ومن هذا المثل الذي ذكرها المصنف رحمه الله، يترك حيوانا أو يترك مالا من غير الحيوان، هذه دلالة ظاهر دالة على الإذن بأخذه. من أمثلتها في الشريعة تقليد الهدي. تقليد الهدي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الإبل وبهيمة الأنعام من البقر والغنم تهدى إلى البيت وتوضع القلائد عليها حتى يعلم كل شخص وجدها في الطريق ضائعة أنها من الهدي، فيحفظها وسوقها إلى البيت. ثم إذا عطبت ولم تستطع السير ولا يمكن إيصالها إلى البيت نحرت، ثم لطخ دمها في رقبتها، لأن الإشعار وتلطيخ أكرمكم الله النعل من النبي صلى الله عليه وسلم أشعر بدنا كما في الصحيح لما أراد أن يحج حجة الوداع أشعر هديه وقلد هديه. فهذا الإشعار فائدته من فوائده أنها لو تعطبت دون البيت ولم تستطع، يعني مرضت، إذا مرضت الإبل ولم تستطع السير تنحر لأجل يستطيع من مر من السابل أن يأكل لحمها. فإذا مر ووجد عليها الشعار أو وجد عليها التقليد عرف أنها من هدي البيت وأنها صدقة وأكل. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله عند الشافعية لما منعوا من بيع المعاطات ولم ينزلوا الصيغ القولية منزلة الفعلية استثنوا مسألة الهدي، لأن النص فيها واضح والسنة فيها ماضية، فالشريعة جعلت دلالة الظاهر منزلة منزلة التصريح عن الباطن. وبناء على ذلك فإذا وجد شيئا ودلت الدلائل على أن صاحبه تارك، أن صاحبه آذن بأخذه، فإنه يؤخذ ذلك الشيء ويملكه واجده. نعم.
قال رحمه الله: من ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه.
لانقطاعه أي لعلة الانقطاع أو عجز صاحبه عنه. بعض الأحيان يعجز الإنسان عن أن يسوق حيوانه معه فيتركه ويرى من المصلحة لا يشتغل به لأنه ربما عطله عما هو أهم، فحينئذ يملكه من وجده، من وجده وسبق إليه فإنه يملكه ولا يأخذ حكم اللقطة، فيستثنى من أحكام اللقطات. نعم.
ومن أخذ نعله أو لحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. قال رحمه الله: ومن أخذ نعله.
ومن أخذ نعله، انظروا كيف الورع من العلماء رحمه الله. الشخص يذهب يصلي وينال أجر الجمعة ويرجع إلى بيته بدون حذاء، فتقول له زوجته ويقول له أهله: أين حذاءك؟ يقول: سرق مني. فيقع في إثم التهمة بالسرقة. إذا قال ومن أخذ ما قال سرق. لذلك كان العلماء ينهون يعني شخص يتورع، لأنك إذا قلت سرق معناه أن الذي أخذ حذاءك سارق، ولربما كان شخصا كفيف البصر أخطأ في حذائك، ولربما شخص استعجل فوقعت يده على حذائك وربما ظن أنه مثل حذائه فأخذه، فإذا اتهم بالسرقة فهذه تهمة. وذلك لا يقال سرقة، يقال ضاع أخذ، لعلي وضعته في موضع غير الموضع الذي بحثت عنه فيحتاطني. قال رحمه الله: من أخذ، ومن أخذ حذاؤه. هذا كثيرا ما يقع في مجامع الناس أنه يحصل الخطأ في أخذ الحذاء، وقد يكون هناك شيء من التعمد، نسأل الله السلامة والعافية، والإثم في هذا أعظم. فإنه إذا تقصد أخذ الحذاء وسرقته والعياذ بالله فهذا أعظم، لأن الظلم في بيوت الله عز وجل أعظم من الظلم خارج بيوت الله. وثانيا لأن من خرج من بيته بطاعة الله عز وجل لأداء الصلاة فهو في ذمة الله عز وجل حتى يعود، لأنه خارج في سبيل الله عز وجل وفي طاعة الله ومرضات الله. ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المصلي، فنهاه أن يشبك بين أصابعه، وقال: إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في الصلاة. ولذلك كره العلماء رحمه الله إذا خرج الإنسان وفي نيته أن يصلي أن يبيع أو يشتري قبله في أثناء طريقه من المسجد، لأنه في حكم المصلي فلا يشتغل بشيء يضاد الصلاة. فإذا ثبت هذا فإن الأمر في أخذ الأحذية والتقصد بأذية الناس بأخذ حذيانهم من المساجد، طبعا اعتداء على المال وانتهاك لحرمة المسجد، وانتهاك لحرمة المصلي، ثم الأدهى والأمر إذا كان في يوم شديد الحر تكون المشقة في أعظم، بحيث يرجع الإنسان حافيا في وهج الشمس وهذا يضر به أكثر. فكل ما ترتب على سرقته المقصودة من ضرر فإن الإثم فيها أشد، ولذلك يعظم الأمر بحسب ما ترتب عليه من الضرر. نسأل الله السلامة والعافية. لازم هذا أن الإنسان يحتاط، ولذلك كان بعض الفضلاء إذا وجد شيئا يشبه حذاء ما يأخذه، حتى ولو كان يشبه، ولو كان أقل منه قيمة وفيه شبه، حيث يغلب على ظني أنه قد أخذ حذاءه، حيث يقول هذا بهذا وحقي أجود، لكن أبدا ما يأخذه ويتركه حتى يأتي صاحبه أو ينمي الصدقة إذا كان يعني يريد أن يتصدق به على من أخذه. فالأفضل والأكمل أن ينميه صدقة ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. كانوا يستبشرون بعظم البلاء في الطاعة، حتى كان يقول إن شاء الله من بلاء القبول كثرة البلاء في الطاعة. وتجد الناس القديم لما يريدون الحج يجدون المشقة في السفر، يجلسون الأيام والشهور وهم في رحلة الحج، فالأجر أعظم والثواب أكثر. لكن إذا كان الإنسان لا يجد المشقة واللأوة فهذا يعني ما نقول، لكن كرم الله عظيم.
قال رحمه الله: ومن أخذ نعله أو نحوه.
أو نحوه، أخذ قلمه، أخذ كتابه، هذا كثيرا ما يقع في الأشياء المتشابهة. يعني ممكن أن يكون مثلا غير النعل، لكن النعل أكثر، لأن النعل يمكن أخذه بدون ما يدري الإنسان بدون ما يعلم، لكن إذا كان صاحبه بجواره ما يمكن. لكن إذا كان وضعت كتب يشبه بعضها بعضا، أو وضعت مثلا ألبسة، مثل مثلا يضع الإنسان لباسه مع قوم وجماعة من الناس خلع اللباس، أو النساء في بعض الأحيان إذا اجتمعنا في مكان وخلعنا لباسهن العبي ونحنها، يحصل كثير من الخطأ في هذا. فالإنسان الأفضل له أن ينوي الصدقة وأن يحسن الظن بأخيه المسلم، لأن الله يأجر، لأنه ضاع ضاع. فالأفضل أن تنوي الصدقة حتى يكتب لك الأجر. أما لو تشدد الإنسان كذا، لو أخطأ أخوه ما عليه فيه يعني من تبع، قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ما عليه إثم إذا أخطأ، لأنه بشر يمكن أن يضع من الخطأ. لكن الأفضل لك والأكمل أن تنويه صدقة حتى يكتب لك أجره. نعم.
ووجد موضعه غيره فلقطه.
ووجد موضعه غيره، يعني في موضع الحذاء. بعض العلماء كما ذكرنا يقول ما يرفع الحذاء، وليس من حقه أن يرفعه، لاحتمال أن حذاءه سرق وأن هذا الحذاء لغيره. لكن المصنف يقول وجد غيره مكانه، معناه أنه أخذ حذاءه ووضع مكانه حذاء الغير، لكن هذا التفات للظاهر كما ذكرنا. وعند العلماء شيء يسمى تعارض الأصل والظاهر. ذكرنا الأصل وذكرنا الظاهر، في بعض الأحيان يتعارض الأصل مع الظاهر، فهل نقدم الأصل أو نقدم الظاهر؟ بعض العلماء يقدم الأصل، لأن الحذاء في الأصل ما دام في موضع في المسجد أو نحوه، الأصل ملك لغيرك وأنه غير لقطة، ما دام يعني مكان يرتاده الناس ويخل، ما عندك دليل على أن صاحبه قد أضله فتتركه. والظاهر ما دام رفع حذائي ووضع مكان حذائي، فمعناه أن صاحبه قد أخطأ في حذائه، فتسري على أحكام اللقطة، لأن صاحبه لن يعود، لأنه أخذ حذاء بدل حذائي في الغالب أنه لا يعود. لكن هذا ليس على كل حال، لأن لو نظرنا إلى أنه ربما أخذ حذاءك وجاء شخص مسكين يريد أن يصلي وضع حذاءه مكان حذاءك حتى تصبح مصيبة ثانية عليه لقطة، هو يعني يريد أن يصلي ويخرج، فلما يخرج ما يجد حذاءه. فالمثل أن كل من وجد مكان حذائه حذاء آخر يأخذه على أنه في حكم لقطة صعب، إنما يترك الحذاء. فلربما كان لشخص آخر غير الشخص الذي أخذ الحذاء، خاصة في مجامع الناس مثل المساجد والمدارس، لكن يعني يكون فيها إما من الناس تجتمع أو ينتقل يدخل ناس ويخرج ناس، من الصعوبة بمكان أن نقول إن هذا الحذاء الذي وضع مكان حذائي هو للذي أخذ حذائي وأنه يأخذ حكم اللقب. لأن الأصل أنه لصاحبي حتى يدل دليل أنه في حكم اللقطة. والله على هذا العمل أنه لا يأخذه، أنه لا يحل له أخذه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اللقيط.
بالنسبة لمحاضرة النساء يعني ربما ترجع لأن تأخر يعني الوقت كان ضيق، لعل إن شاء الله لبعض الإجراءات تطول، فإذا حصل إن شاء الله الفسح نعطيك الخبر. يعني الإخوة أخوات النساء كان مقرر اليوم تكون لهم محاضرة، لكن إن شاء الله سترجع إلى أن تيسر لها الفسح. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بما ذكرتم الجميع والمسلمين. السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل تسري هذه الأحكام على لقطة في الحرم؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اختلف العلماء رحمه الله في لقطة في الحرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرم: ولا تلتقط لقطته إلا لمرشد، وفي رواية إلا لمعرف. فهذا يدل على أن في ظاهره على أن لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا للتعريف فقط، وأنها لا تملك وتبقى للأبد تعرف. هذا مذهب بعض العلماء رحمهم الله، بعض السلف. ومن أهل العلم من فصل في هذا الحديث وقال: حديث الحرم لا يعارض أحاديث اللقطة، فالأصل العمل بأحاديث اللقطة لأنها عامة. وجاء حديث الحرم لا تلتقط لقطته لأن الناس في لقطة الحرم ينتابهم شعور لا يوجد في غير لقطة الحرم غالبا، وهذا الشعور مبني على أن مكة لما ينتابها الزوار دائما ربما استخف الناس بلقطتها فيأسوا من أصحابها فأخذوها للتملك ولم يأخذوها للتعريف. فجاءت السنة بهذا المعنى لأن الأحكام أيامها ما استقرت، فبين عليه الصلاة والسلام أن لقطة الحرم لا تؤخذ بقصد الملك وإنما تؤخذ بقصد التعريف، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، وفي رواية لمنشد. وهذا الوجه يختاره الحافظ بن حجر رحمه الله وبعض الأئمة والشراح، وهو قوي جدا وفيه جمع بين النصوص، والذي يظهر أنه إذا عرفها وقام بها أنه يكفيه ذلك. لكن في الحقيقة لما تيسر في زماننا والحمد لله وجود من يقوم على هذه اللقطات، ووجدت مكاتب خاصة وخاصة في الحرم، يعني جرى العمل بفتوى بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، يرى أنها لا تملك وأن تكون لبيت مال المسلمين. فهذا يكون اختيار من ولي الأمر، ولي الأمر إذا اختار قولا من أقوال العلماء وجب العمل به. يصبح في هذه الحالة لقطة الحرم ما دام أخذ بهذه الفتوى، والشيخ عبد الله رحمه الله عليه إمام زمانه وإمام الأئمة رحمه الله علما وفقها وورعا، وفتاويه موزونة بالفقه، يعني يعتبر من الأئمة والعلماء الذين جمعوا بين فقه الأثر والنظر، فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله عليه. وهذا يعني معروف، من يعرف الفقه ويعرف الفتاوى يعرف دقته وبعد نظره والتزامه لمنهج السلف رحمه الله في تقرير الفتوى وآداب الفتوى وضوابط الفتوى. فهو رحمه الله العالم العامل، يعني تنعم العين بفتواه وبما يختاره رحمه الله برحمته الواسعة. فهذا الإمام اختار هذا القول، اختير قوله، والآن الشائع والدائم عمل بهذا. فالأفضل للناس والمنبغي على الناس التزام هذا ما دام أنه وضع وجرى العمل به أنها تضم إلى بيت المال، ويكون حكم حكم الصرف إلى بيت، أنها تصرف إلى بيت المال، يعمل بهذه الفتوى، وحينئذ لا يجري على الخلاف الذي ذكرناه، لأنه قد هي مكاتب للضائعات خاصة في داخل الحرم فترد وتصرف إلى هذه المكاتب وهي تتولى شأن هذه الضائعات. والله تعالى
أثابكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل تخرج الزكاة من اللقطة إذا بلغت نصاب الزكاة؟
لا تخرج الزكاة من اللقطة إذا كانت خلال السنة والحول، لأن الملكية لصاحبها، والزكاة لا تصح إلا بنية، فلا بد أن يكون صاحبها قد نوى زكاتها، فلو أخرجها من التقطها ما تصح زكاة، لأنه لم يؤمر، لأنه وكيل عن ربها، والزكاة واجبة لأن يد صاحبها ما تزول إلا إلى الأبد، من حيث الأصل ما هي زائلة عن اللقطة، باقية في ملكيته. ولذلك قال المصنف رحمه الله: يملكها حكما، وعلى هذا لا تجب زكاتها على المنتقد، لأنه ليس بالمالك الحقيقي ولا بموكل بإخراج زكاتها. والأصل في الزكاة لا تصح إلا بنية، ولا نية في مثل هذا، فلا تجب فيها الزكاة.
أثابكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل تجوز الدعوة إلى الوليمة أو المناسبة في داخل المسجد؟
في المسألة الأولى، إذا قلنا إنه لا تجب زكاتها على المنتقط، فإذا مضت سنوات ووجد صاحب اللقطة 10,000 أو 20,000، فما الحكم؟ يزكيها لسنة واحدة. هذا هو الذي عليه العمل عند جمهور العلماء رحمه الله، أن المال إذا فات عن صاحبه وظن اليأس منه ثم وجده، فإنه يزكيه عند وجدانه لسنة واحدة وإن مضت عليه السنوات. وأما بالنسبة للدعوة إلى الوليمة في داخل المسجد، الحقيقة يعني رخص فيها بعض أهل العلم رحمهم الله وخففوا في أمرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد النكاح داخل المسجد، ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه زوج الواهبة نفسها داخل المسجد، فقالوا إن في النكاح معنى التعبد، يعني معنى العبادة، ما هو مثل البيع الذي هو محض المعاملة الدنيوية، بل في النكاح شيء من التعبد ودعوة الناس تزيد من العلم والمحبة وتحقق مقاصد الشريعة، ففيه وجه للإذن به، وخففوا في هذا. ومن أهل العلم من منع من ذلك وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لذلك. قالوا إن جملة إن المساجد لم تبنى لذلك تعليلية، كقوله عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا، يعني أمرتكم بهذا لأنه يبعث يوم القيامة منبيا، دل على أنه منع من نشد الضالة، لأن المساجد بنيت للعبادة، والنكاح ليس بعبادة، والدعوة إلى الأكل ليست بعبادة، يعني ليست بذاتها عبادة أصلها، فمنعوا من هذا. وإذا احتيط أفضل، لكن إذا جرى العرف في موضع وعملوا بمن رخص لا ينكر عليهم ولا يثرب عليهم ولا بأس بذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، جاء في الحديث: من أحاط حائطا على أرض فهي له، ألا يفهم من هذا الحديث أن من أحاط بالسور على الأرض فقد أحياها وتملكها؟
ذكرنا في مسألة الإحياء أن الإحياء يكون على مراحل، فمنها تسوية الأرض وبناء الحائط، وقلنا إن بناء الحائط لا يوجب ثبوت الملكية، فيشكل على هذا الحديث، وهذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة وعند أحمد الترمذي، وسماع الحسن من سمرة في خلاف من أهل العلم صححه كله وحكم باتصاله كما هو صنيع الإمام الترمذي، ومنهم من ضعفه كله كما اختيار بعض أئمة الحديث رحمهم الله، ومنهم من فصل فيه استثنى بعض الأحاديث وليس هذا الحديث منها. وهناك شيء مهم جدا في مسألة تحسين الأحاديث وتصحيحها والعمل بها، إذا تضمنت معنى زائدا عن المعنى الثابت في الأصول. فالحديث الذي يأتي برواية الحسن لغيره، يعني من الروايات جمعت طرقها ورقينا الحديث إلى درجة الحسن لغيره، تدخله شبهة الرواية بالمعنى، فلا نجعل هذا الحديث معارضا لما هو أصح وثابت. من أحيا أرضا ميتة فهي له، فنص على الإحياء، ومن بنى حائطا من أحاط حائطا في شيء من الرواية بالمعنى. وقد يطلق الحائط بمعنى البستان، ويكون يعني في هذا نوع من التجوز في العبارة، لكن مسألة الاقتصار على الحائط نفسه أنه إحياء جمهرة أهل العلم على أنه ليس بإحياء،